بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 25 في سلسلة الدروس التي نفسر فيها كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى أول قول الله عز وجل: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. نحن كما تعلمون نصغي إلى النعم التي يذكر الله عز وجل بها بني إسرائيل بعد أن ذكرها مجملة. بدأ يتحدث البيان الإلهي عنها مفصلة واحدة إثر أخرى. وكان النعمة التي ذكرها لنا بيان الله عز وجل ووقفنا على تفصيلها في الدرس الماضي إنجاء الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل من براثن الظلم الذي كان يمارسه فرعون في حق بني إسرائيل بالطريقة التي رأيناها وعبر عنها بيان الله بقوله: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. الآن يحدثنا الباري عز وجل عن نعمة أخرى، نعمة أخرى مقابل جريمة كبرى اقترفها بنو إسرائيل في حق مولاهم وخالقهم سبحانه وتعالى. خلاصة هذه النعمة مقابل تلك الجريمة أن الله سبحانه وتعالى بعد أن نجاهم من فرعون بهذه الطريقة العجيبة ورأوا إكرام الله عز وجل لهم، انتهزوا فرصة غياب سيدنا موسى للوعد الذي ألزمه الله عز وجل به كما سنقرأ وسنجد. غاب 40 ليلة ربما أكثر. انتهزوا هذه الفرصة فاتخذوا لأنفسهم عجلا من ذهب واتخذوه ربا لهم يعبدونه. نسوا الإله الذي نجاهم من فرعون، كيف انفلق البحر، وكيف أكرمهم الله بخوارق عجيبة وغريبة ربما لم يكرم بها الأمم السابقة من قبلهم. نعم، نسوا هذا الإله المنعم المتفضل واتخذوا لأنفسهم إلها من عجل صاغه لهم رجل اسمه موسى السامري. نعم، والباري عز وجل هذه الجريمة، الباري عز وجل عفى عنهم بالطريقة التي يبينها لنا بيان الله. فهذه هي النعمة الأخرى التي يحدثنا عنها بيان الله. يقول: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة. وعدنا، في كلمة وعدنا تنبئ عن الاشتراك، وزن فاعل يدل على الاشتراك. نعم، فأقول وعدت صديقي اللقاء في المكان الفلاني ليلة، يعني أنا وإياه تراوضنا تباحثنا فاتفقنا، تم الوعد على وفاق بيني وبينه. هذا أصل معنى وعدنا، لكن هل يتأتى هذا بالنسبة للوعد الذي ألزم الله عز وجل به سيدنا موسى؟ لا. إذن يعني مفروض أن يقال بحسب الظاهر: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة. فلماذا قال وعدنا؟ هو في قراءة وعدنا، فلماذا قال وعدنا؟ نزل البيان الإلهي قبول سيدنا موسى بهذا الموعد الذي ألزمه الله عز وجل به منزلة من يراوضه ويشاركه في الاتفاق. هذا نوع من التكريم الرباني لسيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. أظن الكلام واضح. فالمعنى وعدنا، لكن الصيغة جاءت تكريما لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، ليلة. نلاحظ أيها الإخوة أن المواقيت التي يبينها لنا بيان الله في القرآن دائما تكون بالليالي وليس بالأيام، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. فلماذا؟ سبب أن الليالي هي غرر الأشهر، يعني هي الشهر دائما ميقاته يبدأ من الليل، يبدأ من الليل. مثلا دخلت ليلة رمضان بدأنا نصلي التراويح، دخلت ليلة العيد انتهت صلوات التراويح. فالليل هي غرة المواقيت. ثم إن الليالي هي التي تضبط المواقيت أكثر بكثير من النهار. عندما تبلغ الشمس، نظرك إلى الشمس لا يحدد ميقاتا معينا للشهر، ولكنك عندما تنظر في الليل إلى القمر، رؤيتك للقمر تحدد ميقات الشهر. هل أنت في أوائله أم في منتصفه أم في أواخره؟ نعم. فلذلك البيان الإلهي دائما عندما يتحدث عن المواقيت يضبطها بالليالي. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، وعده لماذا؟ ما المهم؟ وعد الباري عز وجل سيد موسى أن يأتي إلى الطور خلال هذه المدة، وهي تبدأ كما ذكر جل المفسرين أو ربما كل المفسرين عبارة عن شهر ذي القعدة وعشر ليالي من ذي الحجة. نعم، إلى الطور ليتلقى ما كان قد وعد الله عز وجل به بني إسرائيل عن طريق موسى من وضع المنهج الرباني الذي ينبغي أن يأخذوا أنفسهم به. نعم، كان الباري قد وعدهم بهذا أثناء وجودهم تحت سلطة فرعون. نعم، ما هو هذا المنهج؟ هو عبارة عن التوراة. فالباري سبحانه وتعالى وعد سيدنا موسى ضمن هذه المدة أن يأتي إلى الطور ليتلقى مباشرة من الله سبحانه وتعالى والوحي الرباني المتمثل في التوراة. نعم، إذن هذا هو المراد بالميعاد. نعم، وفعلا ذهب سيدنا موسى إلى الطور وتلقى من ربه هذا المنهاج وكلمه الله سبحانه وتعالى مباشرة، وهي مزية فريدة لسيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وأذكركم أيها الأخ بالشيء الذي ذكرته ربما في الدرس الأخير، أن البيان الإلهي لا يكرر الخبر أو القصة، ولكنه يجعل من تكرار الخبر بحسب الظاهر تتميما بعضه لبعض. فالباري عز وجل هنا يقول: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، انتهى الأمس. في سورة الأعراف يذكر هذا، إياك أن تتصور تكرارا، لكنه يفصل ويبين، فيأتي ذلك بيانا لهذا المجمل. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك، إلى آخر الآيات. لاحظوا كيف أن البيان الإلهي ذكر الأمر هنا مجملا، وكأنه يقول: إذا أردتم تفصيل ذلك فارجعوا إلى مكان التفصيل في سورة الأعراف عند الآية كذا. وهكذا كل الأنباء التي يذكرها لنا بيان الله، إن وجدنا ما فيه بحسب الظاهر سورة تكرار، هو ليس تكرارا، هو تفصيل بعد إجمال. وفي كل مرة يذكر ربما جانبا من جوانب هذا الخبر حسب المناسبة، اقتضت المناسبة هنا أن يذكر جانبا معينا يفرده بالحديث، في مناسبة أخرى اقتضى أن يذكر هذا الخبر لكن مركزا على جانب آخر أو على زاوية أخرى. وذكرنا هذا الكلام في درسنا الماضي. إذن ها هنا يذكر الكلام، طيب لماذا لم يفصل؟ لأن المناسبة ليست مناسبة التفصيل، ماذا قال الباري لسيدنا موسى وماذا قال سيدنا موسى لربه، المناسبة تعداد النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل. فالتركيز على هذا وليس التركيز على ما جرى آنذاك من الخطاب والحوار. نعم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ذهب سيدنا موسى وتلقى من ربه سبحانه وتعالى المنهاج الذي تفضل به على سيدنا موسى وعلى بني إسرائيل. وهذه نعمة أيضا، أعظم بها من نعمة أنجى الله عز وجل بني إسرائيل من براثن فرعون، ووضعهم أمام دستور ونظام يتمسكون به يسعدهم في دنياهم وفي آخرتهم، ويعيشون سعداء مكرمين. نعم من أجل النعم. وبدلا من أن يقابلوا هذه النعمة بالشكر، ماذا صنعوا؟ اتخذتم العجل، ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. طبعا ظالمون لأنفسكم. ما خبر هذا العجل؟ كيف كان؟ مرة أخرى أقول، نرجع إلى سورة أخرى. المجرمون الحاقدون على الإسلام يقولون: شوف انظروا على هالتكرار، كله تكرار، إذا حسبنا المكرر في القرآن مثل القرآن خمس صفحات الموجود الآن. هكذا يقول، وهم يعلمون الكلام الذي يقوله الآن، لكن منطق الحقد معروف. الباري عز وجل ماذا يقول في سورة طه؟ سيدنا موسى لا يزال في الطور ولا يزال ضمن الميقات 40 ليلة، يقول له الله عز وجل: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال: يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد، أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، قال: هذا إلهكم وإله موسى، فنسي. أفلا يظن أنه لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم نفعا ولا ضرا. قال يا هارون سيدنا موسى ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، أي في داخل العجل، فكذلك سولت لنفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا عليه لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسبا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. إذن هنا كلمة ثم اتخذتم العجل من بعده كلمة مختصرة يحيلنا البيان الإلهي في تفصيل ذلك إلى سورة طه. القصة ما هي خلاصة هذا الذي سمعناه من بيان الله عز وجل؟ أن بني إسرائيل كان كثير من نسائهم يخدمون، يعني يمتهنون الخدمة في ذل ومهانة في بيوت الفراعنة. البعض من هؤلاء النساء سرقوا بعض الحلي في البيوت التي كانوا يخدمون فيها، واجتمع من ذلك شيء كثير. أخذ موسى السامري، وهذا موسى السامري الرجل ولد يتيما ونشئ بطريقة يعني غريبة، نعم ليس الحديث بهذه المناسبة، فصهر هذا الذهب ثم صاغ منه عجلا، نعم، وأخذ شيئا من رمل كان عبارة عن موطئ لقدم خيل كان يركبه جبريل، نعم، وكان يجذب بذلك فرعون ويغريه بالدخول إلى اليابسة التي أطبقت عليه وأغرقه الله سبحانه وتعالى فيها. يعني كان سيدنا جبريل يركب، نعم، فرسا أنثى، وكان فرعون يركب فرسا، نعم، ذكرا، نعم. فلم يستطع فرعون لو أراد أن يرجع لم يتأتى له ذلك، نعم. فموسى السامري لاحظ هذا فأخذ شيئا من أثر أقدام هذا الفرس وزجه في ذلك العجل، فكان يصوت، يعني مثل اللعب التي تخترع اليوم، نعم، لعبة ممكن أن تجد أن هذه اللعبة تصوت بين الحين والآخر بشكل آلي، بشكل أوتوماتيكي آلي، نعم. فكان هذا العجل بين الحين والآخر يطلق خوارا من داخله، ثم قال لبني إسرائيل هذا هو إلهكم الذي يعبده موسى وهو الذي يفعل فعل ما فعل وكذا، فتعالوا فاعبدوه، نعم. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ طيب كيف هيك؟ طيب في لعب الأولاد كما قلت لكم اليوم، نعم، طيب يعني لعبة بيد طفل إذا أردت أن تبكيه يبكي، وإذا أردت أن تضحكه يضحك، من أجل أن يستأنس به الطفل من اللعب. هذا الذي فعله موسى السامري من هذا القبيل. محل الشاهد أن بني إسرائيل استجابوا لهذه الجريمة أو لهذه الخدعة التي مارسها موسى السامري، وعكفوا على عبادة هذا العجل، ونسوا الإله الذي أنقذهم، ونسوا الإله الذي تفضل عليهم وأخرجهم من براثن ذلك الظالم فرعون، نسوا ذلك كله. طيب. إذن الحديث هنا عن هذا الموضوع، لكن البيان الإلهي لم يفصل قصة موسى السامري وقصة العجل، لأن هذا يبعدنا عما نحن بصدده. ما الصدد الذي نحن فيه؟ تعداد النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل. النعمة الجديدة الآن أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى سيدنا موسى في لقاء واحد خلال 40 يوما التوراة كاملة، وفيها المنهج الذي ينبغي أن يتبعوه، وفيها الأوامر وفيها النواهي وفيها التعليمات. هذه من أجل النعم. نعم. ولكنهم قابلوا هذه النعمة بما ذكره الله عز وجل. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده. إيش يعني من بعده؟ مو يعني من بعد مرور 40 يوم، لا، من بعد غيابه. يعني لأنه أثناء غياب سيدنا موسى اتخذوا العجل. طيب كيف كان عم يقول من بعده؟ يعني من بعد أن غاب عنهم فعلوا ذلك. نعم. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. طبعا ظالمون لأنفسكم. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. عفونا، ما معنى العفو؟ هل كلمة العفو، الأصل معنى العفو زوال والذوبان. نعم. عفى هذا الأمر أقدامهم، عفى أثر الأقدام، يعني أذهب أثر الأقدام. والله كانت في آثار لأقدام أناس ساروا في هذا الطريق ثم جاءت ريح فعفت آثارهم. نعم. عفوا يعني انتهوا. نعم. ثم إن كلمة عفوا أصبحت بمعنى أن الإنسان يقول أنا عفوت عن فلان، يعني نعم أذهبت أعماله السيئة وغضضت الطرف عنها واعتبرتها غير موجودة. نعم. طيب، لكن الآن في الكلمتين، في العفو في المغفرة، هل هما بمعنى واحد؟ لا، في فرق. كلمة العفو تشمل حالتين. الحالة الأولى أن يعفو الله عز وجل عن العبد بدون أن يعاقبه، وأن يعاقبه أيضا. فإذا عاقبه ثم إنه لم يحاسبه بعد ذلك على ما فعل يسمى عفوا. فالعفو قد يأتي بعد عقاب جزئي، وربما يأتي بدون عقاب. أما المغفرة فالمغفرة لا تعبر إلا عن حالة يصفع فيها الباري عز وجل، وإذا كان علاقة الإنسان بالإنسان بدون عقاب. فلو أن إنسانا عاقب ابنه مثلا عقاب جزئي، نعم، ثم قال له خلاص ما بترجع مرة تانية إلى مثل هذا الأمر، لا يقال غفر له ذلك، وإنما يقال عفى عنه، لأن المغفرة لا تقال إلا عندما يكون الإنسان قد صفها عن هذا العمل صفحا كليا ولم يواجه عمله بأي عقاب. هنا الحديث عفو، ثم عفونا عنكم، هل عفى عنهم الله عز وجل بدون عقاب؟ لا، في عقاب، لذلك قال عفونا، ما قال غفرنا، والعقاب سيأتي. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. كلمة لعل تأتي بمعنى الرجاء، والرجاء يصلح في حقنا نحن، يعني أنا أفعل شيئا على أمل أن يكون هذا الشيء له فائدة فيما بعد، على أمل، يعني ممكن الإنسان عندما يفعل شيئا ويرجو من ورائه لنفسه خيرا يقول أنه يمكن يتحقق الخير ويمكن ما يتحقق الخير، لكن والله فيه لي أمل. هذا شأن الإنسان الذي لا يعلم الغيب. لكن هل يتأتى الرجاء في حق الله؟ لا يتأتى الرجاء في عقب. هذا من نوع المشاكل. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ونحن ننتظر شكركم. عفونا عنكم من بعد ذلك، نعم ننتظر شكركم، ترى أتشكرون أم تكفرون؟ ما هو الموقف الذي ستتخذونه؟ الباري يعلم، الباري يعلم، يعلم أنهم لن يشكروا ويعلم أن فلانا سيشكر، واضح هذا الكلام. لكن هذا من قبيل قول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولما يعلم، ليش الباري عز وجل لا يعلم أنهم سيجاهدون أو لن يجاهدوا؟ يعلم، لكن معنى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم أي لم يتبين بعد العلم الغيبي المكنون عند الله عز وجل بحيث يصبح حقيقة واضحة للعيان، واضح كيف؟ فعلم الله الغيبي موجود، ولكن الله عز وجل لا يجازي الإنسان لا بعقاب ولا بأجر إلا بعد أن يتحول علمه الغيبي إلى حقيقة واقعة. نعم، أظن هذا الكلام واضح. نعم، فكذلك كلمة لعلكم تشكرون. ما الشكر؟ كلمة الشكر ماذا تعني؟ كثيرون هم الذين يتصورون أن كلمة الشكر عبارة عن يعني شيء تقليدي يمارسه الإنسان من خلال كلمتين عند اللقاء وفي المناسبات العابرة. يعني فإذا سأل الإنسان صاحبه كيف حالك، قال بنشكر الله بكون شكر. نعم، يعني يتصورون أن معنى الشكر أن ينطق الإنسان بكلمات تقليدية: الحمد لله، شكر لله، نعم، إذن يكون قد شكر الله عز وجل. هذا تصور خاطئ وخطير جدا، هذا ليس شكرا. الباري عز وجل يقول: وقليل من عبادي الشكور. لو كان هذا شكرا لكان الشاكرون كثرا. حتى الملحد مرات يقول إيه، بينسى حاله الملحد، بيقول نشكر الله. نعم، بيسأله كيف حالك، الحمد لله، نعم نشكر الله، بيكون ما عارف شو عم يحكي. يعني هذا ليس شكرا. إذا ما معنى الشكر في المصطلح القرآني عندما نجد هذه الكلمة تتكرر في بيان الله عز وجل؟ الشكر كما قال الجنيد، روى الجنيد يقول: كان عمري كنت طفلا وكنت ألعب، فقال لي شيخي السري السقطي، قال لي: ما الشكر؟ كان شيخه وكان يحاوره، فقال: أن لا يعصى بنعمة الله. الشكر أن لا يعصى بنعمة الله، هذا معنى الشكر. يعني أن لا تتخذ من نعم الله التي يكرمك بها وسيلة لارتكاب محرم. إن أنت التزمت بهذا الأمر فأنت تشكر الله عز وجل. أعطى مال، فإن أنت استعملت هذا المال الذي أكرمك الله به في ارتكاب محرم فأنت قد كفرت النعمة ولم تشكر الباري عز وجل. أما إن استخدمت المال فيما يرضي الله ولم تستعمل المال فيما يسخطه فذلك شكر المال. العافية، متعك الله عز وجل بالعافية والقوة، إن أنت استعملت هذه العافية والقوة في رعوناتك، في شهواتك، رغباتك، نعم، فقد كفرت هذه نعمة العافية. أما إن أنت لم تستعملها في المحرم العافية وإنما استعملتها فيما يرضي الله فذلك هو شكر النعمة. إذن شكر النعمة عبارة عن أن تستغل نعم التي أسداها الله عز وجل إليك فيما يرضي. إن أنت فعلت ذلك فأنت شاكر، حتى ولو لم تقل بلسانك نشكر الله والحمد لله والشكر لله. نعم، الشكر سلوك وليس الشكر دعوة. كلمة نشكر الله دعوة، يا بتكون كاذب أو بتكون صادق. ما الذي ينبئ عن أنك كاذب أو صادق؟ سلوكك. نعم، فإن أنت جنت النعم التي يسديها الله عز وجل إليك لما يرضيه فأنت إذن شاكر. نعم، هذا معنى قوله تعالى لعلكم تشكرون. ثم يقول الله عز وجل وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. متى آتاه الله الكتاب والفرقان؟ عندما ذهب إلى ذلك الميعاد وكلمه ربه آنذاك أوحى الله عز وجل إليه التوراة. هذا هو المراد بالكتاب، يعني التوراة. والفرقان، الفرقان ما في شيء غير التوراة، هو نفسه، لكنه عبارة عن وصف بياني. وإذ أتينا موسى الكتاب الذي يفرق بين الحق والباطل، يفرق بين ما ينبغي أن يسلك وما ينبغي أن يبتعد الإنسان عنه. نعم، فهذا وصف للتوراة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على سيدنا موسى، كذلك نعمة من النعم. وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، بالتزام هذا الكتاب، لعلكم تهتدون بالانضباط به بتنفيذ أوامره. نعم، طبعا هذه المزية التي ميز الله عز وجل بها سيدنا موسى شرحها بتفصيل بيان الله عز وجل في سورة الأعراف. نعم، ونحن قرأنا الآن هذه جزءا من هذه الآيات، لكن من الجدير أن نقف عند بعض منها. ولما جاء موسى لميقاتنا، الميقات الذي حدده الله له، وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. هل كان سؤال موسى ربه أن يراه بدافع شك، يعني شك أنه يترى ليكون مو إلهي اللي عم يحكي؟ لا، ولكنه عندما وجد أن الله ميزه بمزية لم يميز بها غيره تجرأ فطلب المزيد. يعني مثل ما عم تكرمني بسماعك، بسماع كلامك أكرمني برؤيتك كمان. نعم، هذا هو السائق الذي دفعه إلى ذلك. ربي، لذلك قال له ربي، ما قال له يلا لشوف مين أنت اللي حتى عارف أنت إلهي ولا مو إلهي. لا، من أول قال له ربي أرني أنظر إليك. قال لن تراني نوب، لا، لكن قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، سيدنا موسى نظر إلى الجبل ومولانا رب العالمين تجلى لمين؟ للجبل، الصخر الضخم اللي ما بيحس ولا في حياة. نعم، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. التجلي للجبل، سيدنا موسى شو صار فيه؟ وخر موسى صائب، أي أن كينونتك البشرية لا تصلح لأن تراني بها اليوم. فإذا جاء ميقات البعث وأصبحت كينونة الإنسان مختلفة عن هذه الكينونة، وأصبحت قوانين الرؤية والإبصار والسماع كلها متغيرة متبدلة ملائمة لنعم الله عز وجل التي سيكرم الله بها عباده آنذاك، عندئذ يتأتى لك أن ترى. نعم، وليس معنى ذلك أنك لن ترى لأن الباري لا يرى نهائيا، لا يرى. ولو الباري عز وجل شاء أن يمتعنا بأبصار غير الأبصار كنا وأراد ذلك لرأينا. نعم، طيب. ثم قال الباري عز وجل وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. ما مرت هي الجريمة بدون عقاب؟ مستحيل تمر بدون عقاب. ما العقاب؟ وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم، ما ظلمتم رب العالمين، لا ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. ذكرنا مآل العجل وشو صار بالعجل وموسى السامري وكذا. فتوبوا إلى بارئكم. إلى بارئكم، ما معنى بارئكم؟ يعني خالقكم. طيب بارئ وخالق بمعنى واحد؟ قلت أكثر من مرة أيها الأخوة، كتاب الله ما في ترادف، ترادف بحيث أن تكون كلمتين كل واحدة قد الثانية، لا، إذا غيرت وعطيت كلمة ثانية يفسد النسق القرآني، لكن بكلامنا بيصير منجيب كلمات متقاربة وماشي الحال. نعم. طيب ما الفرق بين الخلق والبرء؟ فتوبوا إلى، ليش ما قال إلى خالقكم؟ الخلق أعم من أن يكون المخلوق منسقا، أما البرء يقال نعم بارئكم أي خلقكم فسواكم، مثل ما قال البارئ عز وجل خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. معنى البارئ أي الخالق للإنسان والذي أقام شكله على أحسن نسق وأجمل مظهر وأدق نظام، هذا معنى كلمة بارئ. نعم. فهذه غير موجودة بالخالق. فالبارئ عز وجل يقول إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. لكن العجل هو اللي خلقكم بهذا الشكل؟ العجل هو اللي سواكم؟ هو العجل هو اللي نفخكم فيه الروح؟ ولا الخالق سبحانه وتعالى؟ هذا هو الفرق. فسيدنا موسى قال توبوا إلى بارئكم. كيف؟ فاقتلوا أنفسكم. ما معنى فاقتلوا أنفسكم؟ هنا تفسيران اثنان أيها الإخوة. التفسير الأول فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، يعني وبخوا أنفسكم، أذلوا أنفسكم. نعم، نحن نقول العلماء الصوفية بيقولوا أنه لازم الإنسان يقتل نفسه، ما بيصل إلى الله عز وجل حتى يقتل نفسه. شو يعني يقتل نفسه؟ تكون نفسه متكبرة، يذلها، نفسه شايفة حالها يهينها. نعم، يعودها على أنها لا شيء، هذا نوع من القتل. نعم. في هنالك تفسير آخر يروى عن سيدنا عبد الله بن عباس وغيره، لا، ليقتل منكم الذين لم يعكفوا على عبادة العجل، ليقتلوا من الذين ارتكبوا هذه الجريمة ففعلوا ذلك. نعم. والتفسيران موجودان والله أعلم. نعم، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. نعم، شوف مرتين ذكر البارئ، وعرفنا الفرق بين كلمة البارئ وبين كلمة خالق. نعم. هلا يقولوا أعطي القوس باريها. الباري هو الذي ينسقها ويجملها ويرتبها ويهيئها للنزال، أي معنى تباريها، أي مأخوذة من هون. فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. لكن إذن هذا معنى العفو، عقاب تلاه عفو. نعم. ثم يقول الباري عز وجل وإذ قد قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، أي جريمة تانية سنشرحها إن شاء الله في درس قادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن تجعلنا من عبادك الصالحين الذين أرضيتهم ورضيت عنهم والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء يا رب العالمين. نسألك اللهم في هذه الساعة المباركة من هذه الليلة الغراء أن تأخذ بنواصينا ونواصي عبادك المسلمين جميعا في هذه البلدة والسائر بلاد الإسلام إلى ما يرضيك، وأن تصرفنا وأن تصرفهم عما لا يرضيك. أصلحنا وأصلح قادة المسلمين يا ذا الجلال والإكرام في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام. اللهم اجمع شمل المسلمين على ما يرضيك. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرجا قريبا. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا، وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أكرمنا بقراءة كتابك العظيم على ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم أكرمنا باتباعه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أكرمنا بالتمسك بما أمرتنا به والانتهاء عما نهيتنا عنه، وأدخلنا يوم القيامة في شفاعة حبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله.